بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في الدليل العقلي، وانتهينا إلى بحث علل الأحكام ومباديها، وهل أن للأشياء حسن وقبح ذاتي أو لا. قلنا إن المسألة ذات قولين، قول بالإثبات وقول بالإنكار والنفي، وتعرضنا لأدلة المثبتين، بقيت أدلة المنكرين. الدليل الأول، لو قلنا بالحسن والقبح الذاتي يستلزم تحديد اختيار، ونعم تحديد اختيار الله وتقييده، فيكون مقيدا بالأمر والنهي ضمن ما فيه الحسن القبح الذاتي، وأجبنا. الدليل الثاني، إن أفعال العباد لم تصدر عنهم باختيارهم، الفعل الصادر بالاختيار يوصف بالحسن والقبح، مع أن الأفعال غير اختيارية. فلا يوصف بالحسن والقبح. جواب، يعني هذا الكلام من الآمدي وأمثال الآمدي والأشاعرة، فجواب واضح إن هذا الجواب مبنائي، يعني يبتني على مبنى الجبر. فالجواب هو إن هذا الدليل مبني على القول بالجبر، وهذا فاسد. هذا أولا. وثانيا، يرد النقض عليهم بما ورد في الشارع بالحسن والقبح، مع أنهم التزموا بالحسن والقبح بعد ورود الشرع بهم، يعني موجود قبل حكم الشرع، هذا موجود والشارع أشار إليه. أما الكلام في إمكان إدراك ذلك، ثم يقع الكلام في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتي، هل يمكن أن ندرك هذا أو لا؟ البحث السابق أصل الوجود والثبوت. الآن يمكن أن ندرك أو لا؟ الشيخ الأستاذ يشير إلى مسألة، وهي أن أصل الإمكان واضح ويظهر مما سبق، لكن الكلام في أن هذا الإدراك، إدراك الحكم العقل، هل يكون على نحو الإيجاب الكلي أو بنحو الموجبة الجزئية؟ بعبارة أخرى، هل يمكن أن يدرك العقل جميع المصالح والمفاسد وما يتبعهما من الحسن والقبح أو لا؟ الدعوة ليست بهذه السعة، الدعوة بنحو الجزء، وهذا ما نقول. ثم يفصل بين الموارد والموضوعات، يقول إن القضايا على أقسام، منها ما يدرك العقل، يعني قضايا يدرك العقل الحسن والقبح فيها بالضرورة وبالبداهة. مثال: حسن العدل، قبح الظلم، بعد ما يحتاج إلى دليل، العدل العقل يدرك. وقسم من القضايا يدرك العقل الحسن والقبح، لكن بالبرهان والاستدلال، كحسن الصدق، قبح الكذب، فالعقل يدرك أن الصدق إذا لم يكن ضارا فهو حسن، وإذا كان ضارا فهو قبيح، لكن هذا الإدراك بالتأمل والنظر. شيخنا الجليل بعد الفراغ من وجود الحسن والقبح الذاتيين، يصل الدور إلى أن هل العقل يدرك أو لا؟ فالدعوة هي أصل الإدراك مما لا كلام فيه بنحو الجزء. أحسنتم، أصل الإدراك بنحو موجبة الجزئية. فيأتي الأستاذ بصور للمسألة، بعض القضايا يدرك العقل الحسن والقبح فيها ظلم والعدل، وبعضها يدركها بالتأمل والنظر والاستدلال. بالمرة يمكن. الصورة الثالثة: ما لا يدرك العقل الحسن والقبح فيها، لا بالضرورة ولا بالتأمل كما في جزئيات كثير من الأحكام الشرعية. هذا واقعا بحر عميق. لماذا صلاة الصبح ركعتين؟ لماذا الركوع مرة ويذكر فيها التسبيحات؟ لماذا يكون ركوع بطريقة خاصة؟ لماذا سجدتين؟ لماذا 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 يعني ما في هذا العقل يدرك هذه الجزئيات أو لا؟ يعني الحسن والقبح. هذا ما ناقش إمامنا الصادق عليه السلام أبا حنيفة. أحسنت. ما يمكن إدراك الجزئيات. الشيخ الأستاذ من هنا ينتقل إلى الجواب عن الأخباريين، فإنهم استدلوا ببعض الروايات الدالة على قصور العقل من إدراك الحسن والقبح، مصالح الأحكام، مفاسد الأحكام، كقوله عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول. فالأخباريون استنادا إلى هكذا روايات ينفون إمكان إدراك العقل للمصالح والمفاسد. حسن نعم الحسن والقبح. جواب ما هو؟ أجبنا. نعم أحسنت. والجواب ما قلنا من أن العقل يدرك لكن بنحو إيجاب الجزئي، وإن كلام الأخباريين ناظر إلى الصورة الثالثة. أحسنتم. ناظرا إلى الصورة الثالثة ولا دلالة لهذه الروايات على نفي الإدراك العقلي مطلقا. كيف نقول بالنفي مع أن الشارع يستدل بالعقل؟ أفلا تتفكرون، ويخاطب الناس، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون يا أولي الألباب. ولذا نرى اعتراف كثير من الأخباريين بإدراك العقل للضروريات العقلية، يعني كما قلنا نحن إجاب جزئي، واضطر الأخباريون إلى استثنائها من الضروريات العقلية من مقالتهم وقولهم. عندنا فرصة إن شاء الله.
سومین تقسیم کردیم در قسم سوم در بخش احکام و اما میتونیم به بیرسه بازه بگیم که در بخش احکام هم همه افعال حسن و قبط ذاتی دارن، بعضی جاها ممکنه که حسن و قبط ذاتی نباشه، اشاره به دلیل خاصی اون رو در واقع
یعنی کان قبیحا و امره به
نه حسن و قبط هم ذاتی نیست، یعنی این عمل بالفعل نه حسن داره نه قبط داره، چون شارع هم کرده مثلا فرض کنید که نماز رو به این شکل بخونید
حسن ما حسن رو شارع
نرجع الى الى لا شاعرة نعم زين. هذا ما نشير إليه الآن بعد أن تعرضنا لإمكان أن يدرك العاقل الحسن والقبح، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي القاعدة المعروفة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. أولا، ما معنى الملازمة؟ وثانيا، هل الملازمة ثابتة أو لا؟ لا بد من البحث في معنى كلمة الحكم. حينما تقول كلما حكم به العقل حكم به الشرع، معنى الحكم المعنى حكم العقل غير حكم الشرع. حكم العقل بمعنى الآن قلت الإدراك، حكم الشرع بمعنى الإنشاء، يعني ما أدركه العقل ينشئه الشارع لكون الشارع مولى والناس عباده. فليس المعنى من ليس المقصود من ما نعم حكم به العقل، يعني ما أمر به العقل، بل أدركه العقل. في المقام هذا بعد أن عرفنا معنى الملازمة ومعنى الحكم، هل هذه الملازمة ثابتة؟ في المقام آراء. الرأي الأول ثبوت الملازمة. انظر هداية المسترشدين الجزء الثالث صفحة 503، وانظر فوائد الأصول الكاظمي الجزء الثالث صفحة 62، وانظر المطارح لمن؟ أنصاري صفحة 232. هذا القول. قول الثاني الأشاعرة إنكار أي ملازمة بين إدراك العقل وبين إنشاء وحكم الشرع. انظر كتاب الغزالي مستصفى الجزء الأول 55، انظر كتاب فخر الرازي الجزء الأول المحصول الجزء الأول 323. الثالث التفصيل بينما إذا تطابقت آراء العقلاء على حسن الفعل وقبحه وبين ما لم تتطابق الآراء. فالملازمة ثابتة في الصورة الأولى، إذا تطابقت الآراء فالملازمة بين إدراك العقل وإنشاء الشرع ثابت، أما إذا لم نعم تتطابق آراء العقلاء فالملازمة غير ثابتة. ما هو رأي الأستاذ؟ الأستاذ يختار الرأي الأول، لكن نقول المراد من حكم الشارع، المراد من حكم الشارع هو الأعم الإلزامي وغير الإلزامي، والدليل على ذلك حكمة الباري، إذا كان الفعل واجدا لمصلحة تامة. جوابكم يا شيخنا اللطف،
حكم الشارع يكون إلزامي،
بلي فكيف لا يكون الحكيم، فكيف لا يكون للحكيم في هذا المورد حكم معنى فيه مصلحة. وقد ثبت عند الإمامية عدم خلو شيء من الأشياء من حكم من الأحكام. إذن حاصل كلام الأستاذ ما هو؟ الملازمة بين أي شيء؟ الإدراك العقلي والحكم الشرعي. إذا أدرك أن فيه مصلحة الشرع له حكم، أدرك فيه مصلحة الشرع. لماذا؟ لأن الشارع حكيم. لماذا؟ لأن الأشياء لا تخلو من حكم من الأحكام. فبعد حكم العقل بالحسن، حكم العقل بالقبح، نعم يثبت، يعني نكشف أنه في الشارع فيه حكم في المبادئ العالية، يعني في سلسلة العلل. هذا هو حاصل كلام الشيخ الأستاذ. انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.